عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في ميراث العصبة. العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير، هم الذين لم يقدر لهم فروض ومقادير محددة كالنصف والثلث والربع ونحو ذلك، وإنما هم يرثون بغير تقدير. فالعاصب إذا لم يكن هناك وارث غيره فإنه يحوز جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض فإنهم يأخذون فروضهم ثم يأخذ الباقي. فالتعصيب هو الإرث بغير تقدير. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهذا من الحديث الجامعة، لأنه في باب الفرائض وفي قسمة المواريث يعتبر من الحديث الجامعة، لأن فيه أمر بإيصال الفروض المقدرة لأهلها، وأن ما يبقى بعد ذلك يكون لأولى رجل ذكر، وأن ما يبقى بعد ذلك يكون لأولى رجل ذكر، أي الذي يرث بغير تقدير، أي الذي يرث بغير تقدير. وقوله الفرائض المقصود بذلك الأشياء المقدرة كالثلثين والنصف والثلث والربع والسدس، هذه فروض مقدرة، وهي ستة. الفروض المقدرة ستة، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والنصف ونصفه ونصف نصفه، في هذه الأشياء الستة: الثلثان، نصف الثلثان الثلث، ونصف الثلث السدس، والنصف نصفه الربع ونصف الربع الثمن. فهي أي الفروض المقدرة الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، أو يقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما إذا كان يعني إما تنازلي وإما يعني انتقال من أدنى إلى أعلى، أو يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه، وضعف كل شيء ضعف كل ونصفه. هذه الفروض المقدرة هي هذه الأشياء التي بعضها أعلى من بعض. والفروض المقدرة يعني جاءت في القرآن، وجاءت أيضا كذلك في السنة. والثلثان تكون للبنات وبنات الأبناء والأخوات الشقيقات والأخوات الأب إذا كنا أكثر من واحدة، والنصف يكون لهؤلاء إذا كنا منفردات كل واحدة ومعهن الزوج. خمسة أصناف: من يرث الثلثين إذا كان واحدا فقط، إذا كانت واحدة فقط، وكذلك الزوج، هؤلاء هم الذين يرثون النصف. وأما الثلث فهو للإخوة الأم وللأم، الإخوة الأم ولأم، والربع للزوج أو الزوجة، لأن الربع يعني خاص يعني بالأزواج والزوجات، والثمن خاص بالزوجات، والسدس يكون لعدة لعدة من أصحاب الفروض، يكون للأب وللجد من قبله، ويكون للأم والجدة بنات الابن مع البنت اذا اخذت النصف، اذا كنا بنات فقط، والاخوات الاب مع الاخت الشقيقه اذا كانت واحده وهن منفردات يعني ليس معهن رجال. هذه الفروض المقدره هي التي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها، اي انه يبدا باصحاب الفروض فتعرف انصباهم، ثم ما يبقى يكون للعاصب الذي يرث بغير تقدير. الحق الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم اولى رجل ذكر المقصد اقرب، اقرب رجل ذكر، وقال رجل ثم قال ذكر لبيان ان الامر ليس منوطا بالرجوله فقط، لان الرجوله انما يعني يقصد بها الكبار اللي عندهم قدره وعندهم نشاط، لكن لما قال ذكر يعني عرف ان الحكم يتعلق بالجنس الذين هم الذكور من الوارثين، يعني سواء كان يعني ذلك الاولى يعني كان سواء كان ابا او ابنا او ابن ابن او اخ شقيق او اخ لاب او عم شقيق او عم لاب وهكذا. ويستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض لاهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر، ان التعصيب قد يكون بالولاء ويكون للمرأة إذا كانت هي المعتقة، يعني حيث لا يوجد يعني من جهة النسب من الرجال من يكون عاصبا يعني ينتقل إلى المرأة، إلى امرأة وهي المعتقة إذا كانت معتقة. ويستثنى من ذلك أيضا الأخت بنت الابن مع البنت، بنت الابن مع الاخت الاب مع الاخت الشقيقة، فانها تكون مقدمة على غيرها من ابناء الاخوة مثلا او الاعمام، لان الاخوات مع البنات عصبات، فالاخوات اذا وجدنا مع البنات وليس معهن ذكور في درجتهن فانهن يأخذن الباقي ويكون اقدم واولى من الذكور الذين هم وراءهن. فإذا هلك هالك عن بنت ويعني بنت وأخت شقيقة وابن يعني وأخ لأب وأخ لأب، فإن البنت لها النصف والشقيقة لها الباقي تعصيبا مع الغير، والأخ لأب هي مقدمة عليه، فيكون هذا مستثنى من هذه القاعدة العامة التي جاءت في هذا الحديث، لأنه لا يعطى لأولى رجل ذكر مع وجود من هو أقرب منه من الإناث الذين يرثن عصبة مع الغير، يرثن عصبة مع الغير. فقوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر يخص منه ويستثنى منه الأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت ووجد أخ لأب، فإن الأخت الشقيقة أولى من الأخ لأب، وهو رجل ذكر هو أولى رجل ذكر بالنسبة له، ولكن الأنثى مقدمة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنات الأخوات مع البنات الميراث تعصيبا مع الغير، أعطى الأخوات أي الشقيقات مع البنات تعصيبا مع الغير، فيكون الأخت الشقيقة أولى من الأخ لأب الذي هو أنزل درجة منها، فيكون قوله أولى رجل ذكر يخص منه مثل هذه الصورة. والحديث هذا يدل على أن مسألة الجد والإخوة، لأن الجد والإخوة الأشقاء أو الأب في خلاف مشهور معروف بين العلماء، منهم من يعتبر الجد أبا فيسقط الإخوة كما يسقطهم الأب، ومنهم من يشرك بين الجد وبين الأخوة الأشقة أو لأب، ولكن هذا الحديث يدل على ترجيح القول بأن الميراث للجد وأن الأخوة الأشقة والأخوة الأب لا نصيب لهم مع الجد، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فأولى رجل ذكر هو الذي يعطيه، والجد في في درجة يعني الأبوة، والإخوة في درجة الحواشي الذين هم يرثون بالكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، والأب والجد والد. فقوله ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلا رجل ذكر أو لا رجل ذكر هو الجد، فإنه يقدم على الأخوة. الحديث يدل على تقديم الجد على الأخوة، وكذلك أيضا يدل على تقديم في مسألة المشركة على أن الأخوة لأم يستقلون بالميراث، يعني إذا يأخذون فروضهم وأنهم لا يشاركهم الأشقة فيه فيما يفرض لهم، وهي مسألة خلافية معروفة في علم الفرائض. منهم من يعني إذا كان الأخوة الأشقة ما بقي لهم ميراث فإنهم يشركون الأخوة الأشقة مع الأخوة الأم، ويقولون إنهم شاركوهم في الأم وزيادة، شاركوهم في الأم وزيادة، فإذا لا يستقل أصحاب الذين يرثون عن طريق الأم فقط، لا يأخذون المال عنهم. ومن المعلوم أن هؤلاء فرض لهم فروض وأولئك يرثون بالتعصيب، فالأخوة لأم مقدمون على الأخوة الأشقة في مسألة المشركة. الحديث يدل على أن كل صاحب فرض يعطى إياه، وما يبقى بعد ذلك لأصحاب التعصيب. فإذا استغرقت الفروض وفيهم أخوة لأم فإن الأخوة الأشقة يسقطون، لأنه ما بقي لهم شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الحاصل أن هذا الحديث من الحديث العامة، وهو أصل في باب الفرائض. ولهذا الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله لما أتى بزيادات على الأربعين للنووي جعل هذا الحديث أول زياداته، أول الحديث التي زادها على ما جمعه النووي حديث الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فليأولى رجل ذكر.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي.
نعم.
عن مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن وهيب.
عن وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن طاووس.
عبد الله بن طاووس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
أبو طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد بن حميد.
عبد بن حميد هو
ثقة البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
نعم.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما